وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا فيما سبق بأن تبعض الصف أو لزوم الشرك، تبعض الصف على البائع مانع من الرد، في هذا اليوم نقول لو فرض أن البائع رضى قبل بتبعض الصفقة عليه، قال هذا البائع للمشتري أنا أقبل أن ترد علي أحد الكتابين دون الآخر، أنا أقبل بهذا وإلا زم علي تبعض الصفقة، فهل يجوز الرد حينئذ؟ قال الشيخ الطوسي نعم يجوز الرد، لأن الحق أو العفو لا أقول، قال الشيخ الطوسي المناسب يجوز الرد كما قيل هكذا أين، كما قيل هكذا أين
عليكم السلام
في حدوث العيب الجديد. إذا تتذكرون في حدوث العيب الجديد ماذا قلنا؟ يعني لو كان عيب قديم وحدث عند البائع عيب عند المشتري عيب جديد، إذا رضى البائع بالرد ماذا قلنا؟ يجوز، يجوز الرد. هنا أيضا نقول بذلك لو رضي البائع بتبعض الصف عليه جاز الرد، كما قلنا هناك يجوز، هنا أيضا نقول يجوز، والعلة واحدة هناك وهنا. ما هي العلة الواحدة كما ذكر العلامة؟ ما هي العلة؟ لأن الحق لا يعدوهما، الحق ثابت لهما، فإذا اتفق كلاهما إذا اتفق على الرد جاز حينئذ. الشيخ الأنصاري يقول هذه الفتوى ماذا تدل؟ الفتوى بأنه يجوز رد أحد الكتابين وهو المعيد فقط، وهو المعيد فقط، لو رضي البائع بذلك يجوز رد المعيد فقط. هذه الفتوى تدل على أن متعلق الخيار ليس هو مجموع ما وقع عليه العقد، كما ذهب إلى ذلك من شيخ الجواهر، ما لإليه شيخ الجواهر، بل يدل أن متعلق الخيار هو خصوص المعيد لا مجموع ما جرى عليه العقد. إذ لو كان متعلق الخيار مجموع ما جرى عليه العقد لما جاز رده المعيب فقط، لا خيار ليس فيه، فكيف يرد؟ وإلا إذا جاز رده ولم يكن فيه خيار يلزم الصحيح أيضا يجوز رده فقط، أصلا هناك ليس فيه خيار، نقول لكن ما دام لو رضيا يجوز الرد. رباط الجزمة. إذن هذه الفتوى تدل أن متعلق الخيار ليس مجموع ما جرى عليه العقد بل خصوص المعين. إذ لو لسان متعلق الخيار المجموع لما جاز رد المعين فقط ولو رضي، لأن الرضا أن ينفع. كمل أن ينفع. إذا فرض أن الخيار موجود صح، لكن كان هناك مانع يمنع من الرضا، هنا الذي بالرضا يرتفع ذلك المانع. أما إذا فرض أنه أصلا خيار موجود فالرضا لا يجدي، لأن الرضا فعاليته بهذا المقدار يرفع المانع لأنه يولد المقتضي يولد الخيار. فإذا الخيار كان في المجموع إذا لازمه، أكرر إذا لازمه، لا يجوز الرد حتى لا يجوز رد المعين حتى لو حصل رضا، وإن لأن خيار موجود لأن الرضا لا يولد الخيار، وإلا إذا جاز رد مع أنه ليس بخيار جاز رد صحيح المعين فقط، مع أنه لم يقل أحد بذلك. أقول كما علقنا سابقا شبيه هذا المعنى تقدم من الشيخ، وإحنا علقنا هنا أيضا نعلق كما علقنا سابقا، نقول للشيخ اضرب الخيار متعلق بمه بالمجموع، مع ذلك يجوز رد المعيب لو رضي من بعد تراضي تفاسخ تقاير. الشيخ يقول يبو خاب لا تشك إذا اتخذ صحيحة ما تشك إيه ما صحيحة ما تشك داري ما صحيحة ما تشك داري تشك الصحيحة فقط لو رضي واتفقا وتفاسخا وتقايلا أيضا يجوز رده وحده يجوز رده. بلي من قال له بلي إذا كان المقصود ماذا رده بالخيار بلي هذا لا يجوز، أما إذا تفاسخ حتى الصحيح يجوز رده. ليش الصحيح ما يجوز رده؟ ما أدري هاي شلون واقع، احنا ما تعمل أبو فلت شيء أقول ما أدري شلون. على أي حال طبق العبارة، ثم إن مقتضى ما ذكروه، ماذا ذكروا من إلحاق تبعض الصدق بالعيب الحادث، قالوا حكم تبعض الصدق كالعيب الجديد الحادث، لازم هذا التنزيل تنزيل تبعض الصدق منزلة العيب الجديد عن ما ذكرنا بالعيب الجديد يأتي في الصدق في تبعض الصدق. من جملة ما ذكرنا شنو؟ من جملة ما ذكرنا شنو؟ أنه لو رضي بالعيب الجديد جاز الرد، هنا هم نقول لو رضي بتبعض الصدق جاز الرد. ثم من مقتضى ما ذكروه من الحاق تبعض الصدق بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتبعض الصدق جاز الرد كما في التذكرة، قال أنه يجوز الرد معللا بأن الحق لا يعدوهما. الشيخ يقول وتعليق الشيخ الأنفار يقول وهذا مما يدل على أن محل الخيار هو الجزء المعيب، لكن حسب تعليقنا لا ما بدلالة أبدا، حسب تعليقنا لا ما بدلالة أبدا، هو الجزء المعيب يعني الكتاب المعيب، إلا أنه منع مرضته نفسه بالانفراد عن باقي المبيع، يعني لزوم تبعض الصدق. إذ لو كان محله المجموع كما يقول شيخ الجواهري لم يجوز رد المعيب وحده إلا من باب تفاسخ، إذا كان من باب تفاسخ ومعه يجوز رد الصحيح منفردا أيضا، لو تراكم قل له إبري أما تجوز إبري، وهو يريد بين هذا المعنى أما الرجال هو العلامة يريد بين هذا المعنى أنه من باب تراضي صادق يجوز رد المعيب فقط. إذا واحد يقول إذا كان هذا مقصود العلامة ليش ما بين فقط المعيب قال الصحيح ما بينه، يقول من باب أن المشترك عاقل ليش يجي يرد الصحيح، لا رب ما يتعلق برد عادة المعيب إنسان يرد فنقول إذا استفقوا بلي وإلا أقل، فذكر العلامة خصوص المعيب من باب عادة الإنسان يجد يرد المعيب لا من باب أنه يريد يقول الصحيح ما يجوز رد حتى معه. هذا ما تنتهي. قبل ما انتقل الى بقية المطلب صرت استدراك للدرس السابق استدراك صغير ابو لحظة واحدة. في الدرس السابق قلنا يكون واحد يراجع الجواهر اذا الى خلق، بس قلنا من الذي عنده خلق يراجع ولا يتبه مهمن يشوف كلام شيخ الجواهر ناظر الى صورة كون الكتابي لما قال السياق متعلق بالمجموع الى صورة كون الكتابي واحدة يناظر الى صورة كون المبيع كتابين. كنا اذا واحد عنده خلق يراجع انا فما راجعي، بس من دون مراجعة اقول بما ان كلام شيخ الجواهر في تبعض الصفحة قبل ان اراجع ما مراجع انا قلت، بس بما انه في تبعض الصفحة الحمد لله شيخ الجواهر واصل في كلامه ناظر الى تبعض الصفحة تبعض الشيخ الانصار ناظر الى تبعض الصفحة يعني يلزم فيما اذا كان المديح كتابين، اما اذا كان كتاب واحد شي يسمونه واراد رد نصفه شي يقولون شركة ما يقولون شركة يقولون ما يقولون هذا التعليق تبع هذا الصفقة شوي يقولون قرينة موها بس لا لا بس سورة الضبط فقرينة على أنه بلي مولانا على أنه كلامه إذا كان المبيع ماذا بلي زين نسافر كيف خلصائي تقول من قرينة كيف. وأنا الثالث يلا قول الثاني وأنا انتقلنا للثالث قبل الثاني وفي نسخة بدل موجود وأما الثاني وفي نسخة بدل ولكن الصواب وأما الثالث كما صحح هنا عندنا في هذا الطبع صحح وأما الثالث كتب لأن تعدد المشتري اللي يتكلم الآن عنه وتعدد المشتري هو أي صورة كان راجع السادس وحسب التسلسل اللي ذكرنا صورة السادس وبعدين راجع لدى وقتك السادس الآن على أي حال وأما الثاني وهو ماذا مستكم كلامنا وين يا أخي أن تبعض الصفقة له ثلاث صور مرة تبعض الصفقة يلزم في أحد العوضين والآن فرقنا منه والنتيجة قلنا على أنه ماذا لا يجوز والصورة الثالثة أو الثانية أن يلزم تبعض الصفقة بمعنى تبعض الصفقة بالنسبة للبائع والصورة الثالثة أن يلزم تبعض الصفقة بالنسبة للمشتري. الآن الشيخ يريد يتكلم عن المشتري يقدم الثالثة ليش؟ لأجل الكلام فيها أطول وأكبر يقدمها بالحديث فيقول على أنه إذا لزم التعدد في المشتري تبعض في المشتري كيف؟ بهذا المعنى. يلا يا أخي خلي تبنك هنا وحتى تجاوبني شوف جائز ليس بجائز بسرعة عاجلة أفهرس لك الموضوع كله بسرعة عاجلة والتفت إلى المنهج والفارس. لو فرض أن المشتري كان اثنين اشتريت أنا مع إنسان آخر كتابا من بائع واحد ظهر الكتاب معيد أردت أنا الرد أنا المشتري أحد المشتريين دون صاحبي قال لا أرد أما أنا قلت أرد حصتي على تبعض يلزم من حيث المشتري جائز يا أخي هذا أن أرد أنا دون صاحبي كتاب ومعيد الكتاب واحد معي لكن أنا أرد حصتي دون صاحبي يجوز أم لا يجوز؟ يلا يا أخي دير بالك يا واش لا تستعجل بالحكي. المشهور وهو مختار الشيخ ايضا انه لا يجوز الرد احدهما يرد لا يجوز اما كلاهما يرد او حتى الواحد لا يرد لا هذا ولا هذا اما واحد يرد دون الاخر لا يجوز. المشهور هكذا ما هو الدليل على ذلك ان احدهما لا يجوز له الرد فقط ما هو الدليل على ذلك العلامة رحمه الله استدل، وإن لم يبني استدل، لكن وإن لم يبني على ذلك، بل العلامة يقول بأنه يجوز رد أحدهم، لكن وإن لم يبني استدل على هذا الرأي. قال لأجل أن رد أحدهما يستلزم التشقيص. تشقيص عن تبعيض، الشقص يعني البعض، بعض رد شقصة أي بعضه نصيبه، فيلزم التشقيص التبعيض عليه من على البائع. يعني هو باعنا آلات كتاب، مجموعة كتاب، آلات رد أحدهما نص كتاب يرجع له، شلون يصير التشقيص هذا؟ فما يجوز. ولكن ذهب جماعة إلى أنه يجوز رد أحدهم، والعلامة قال ليس بعيد هذا الرأي، ليس من البعيد هذا الرأي، يعني أن يقول نعم يجوز أن يرد أحدهما. لماذا؟ ظل التبت رجاعا. قال لأن البائع أخرجه مشقصا، هو البائع لمن باع الاثنين حصل التشقيص بإيجابه بقوله بعته لكما، إذن هو شقص وهو التزم بالتشقيص. فإذا على هذا الأساس رد أحدهما لا يلزم منه محذور جديد لم يلتزم به شنو الباح، بل هو التزم بالتشقيص، هو أخرجه مشقا. هكذا ذكر العلامة، ولذلك قال العلامة إذا يجوز أن يرد أحدهما. الشيخ الأنصاري يقول كلام العلامة هذا نتيجته التفصيل، لازم هذا كلام علامة التفصيل بين من وبين من، ما إذا كان البائع عالم بتعدد المشتري، وبين ما إذا لم يكن عالم. إذا عالم بأن المشتري اثنين مثل جاءه اثنان، هذا عالم بعد يصير، فهنا يجوز جاءه اثنان واشتريا منه، هنا يجوز رد احدهما. لماذا؟ لانه يعلم بانهما اثنان، بان المشتري اثنان وباع، فالتشقيق حصل من الباع. اما اذا لم يعلم الباع بذلك بان جاءه شخص واحد واشترى عن اثنين، لازم دليل العلامة السابق، كلام العلامة السابق، هنا لا يجوز لأحدهما الرد من دون رد آخر. لماذا لازمه ذلك؟ بسرعة عاجلة، لأنه لم يخرجه مشقصا، لم يعلم بأن المشتري متعدد، حتى نقول البائع هو التزم بالتشقيص. فإذا لازم كلام العلامة التفصيل، بينما إذا علم البائع بتعدد المشتري فيجوز لأحدهما الرد دون الآخر، وبينما إذا لم يعلم فلا يجوز لأحدهما الرد دون الآخر. طيب، هذا كلام العلامة ونتيجتها. الآن نأتي إلى كلام للشيخ الطوسي حتى نجد نتيجته ماذا. كلام الشيخ الطوسي ينتج التفصيل بأي شيء. فقال أطبق ماذا هذا المقدار أخاف من شيء يسمونه تمسوه تكرار يحتاج. وأما الثالث وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما، أحدهما ينفرد بالرد يجوز على المشهور، هذا الرأي المشهور هو عند الشيخ أقوى، كما عن جماعة أيضا هكذا قالوا أنه ما يجوز رد أحدهما فقط. دليل ماذا؟ العلامة استدل لهم وإن لم يوافقهم، بس هو استدل على لسانهم لهم، واستدل عليه في التذكرة وغير التذكرة، لأن التشخيص عيب مانع من الرد، فإذا أرد أحده ما يصير التشخيص على الباب. خلافا للمحكي عن الشيخ. هاي خلافا بمن يتصل، فإن الأقوى في عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور، على المشهور ما يجوز الرد، خلافا شمنه المخالف، خلافا للشيخ في باب الشرك والأشكات، كلام الشيخ إن شاء الله الآن نقطة، والأشكات فقط كلام الشيخ نقطة، والقاضي والحلي وصاحب البصرة، هذا الاسم جديد ما شاء الله، السيد أحمد بن طاووس قدس الله روحه الشريفة، السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليهما. فجوزوا الافتراق، الافتراق يعني احدهما يردون الاخر. صاحب التذكرة العلامة ماذا قال؟ قدر هذا جيد حلو متين انه يجوز لاحدهما. ليش؟ وفي التذكرة المحسن شارحة ليس عندي فيه بعد. ليش؟ يعني ليس من البعيد هذا الرأي الذي بنوا عليه هؤلاء، يعني يجوز رد احدهما. ليش؟ إذ البائع أفرد العبد إليهما مشقفا، فالشركة حصلت بإيجابه بسببه بقولي بعته لكما، وقواه في الإيضاح، فخر الدين والإسلام قوى هذا الرأي في الإيضاح. ليش قوى؟ لأجل دليل ماذا؟ لما تقدم من التذكرة، بل مولانا بل مولانا، فلما تقدم من التذكرة ما تداعيه لما تقدم من واحد اشبناعه لما تقدم، يعني قبل ايش قلت؟ صارت 5 6 0 7 0 10 0، هو هذا لذلك خليته مو يقول لما تقدم، ما المستفين لانه كاسي ولا زين، لذلك يعني هو هذا اللي التزام ان باع اخرجه مشقصة. واحد شكو نقطة صار. قلنا كلام التذكرة هذا لازمه التفصيل بين علم البائع بتعدد المنكر وعدم علمه، وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم المشتر البايع بتعدد المسلم بهذه الصورة، يظن أخرجه مشقصا. أما إذا جاهل ما يجوز رد أحد ما دون الآخر. واستجوده في التحرير وقوى استجوده، هو المن يرجع في العدل، استجوده يعني العلم، استجود التفصيل، بل مو أصل رأي العالم، لا استجود التفصيل، يعني إذا المايع عالم فما يجوز الرد، يجوز الرد أحد ما دون عالم، وإذا جاهل ما يجوز. هذا التفصيل بهذا الشكل استجوده، يعني قال هو جيد، وقواه بجامع المقاصد وصاحب المسائل، قال هذا التفصيل نقطة. وقال في المبسوط، الآن يعني عبارة المبسوط نجيها اللي بيردنا نقراها ومعها على عيقا، بالمبسوط اش قال؟ إذا كان هناك شريكان عندهم مال شركة، في يوم من الأيام أخذ أحدهما بيد صاحبه وقال فلنذهب ولنشتري بمال الشركة شيئا، ذهبوا الى باع شي يسمونه، شي يسمونه ياهم باع منهم ما ادري سمينه، جاء صاحب الفطور صاحب الاقمشه صاحب السيارات طيارات ما نشغل لسه، واشتريا شيئا منه، ثم ظهر معي، هل يجوز لاحدهم الرد دون الاخر يولا في اي صوره؟ بس شنو ذهبا معا معا معا، أحدهما أخذ بيد صاحبه، هنا بل يجوز لأحدهما الرد دون الآخر. وأما إذا ذهب واحد منهم دون الآخر، كلاهما لم يذهب، اشترى شيئا من باب الشرك اشتراه عنهما لهما عنهما لهما، ثم ظهر معيبا، هل يجوز لأحدهما الرد أم لا؟ يلا هناك ايها الشيخ الطوسي. قال هنا مرة المشتري يخبر البائع يقول له ايها البائع انا اشتريه لي ولشريكي الاثنين ها تفهمي ولا؟ ومرة يسكت يطلق العقد. اذا سكت يلا انت بعد جاوب هل يجوز لاحدهم ارد ام لا؟ ها لا. ليش؟ لان الظاهر انه اشتراه علما لنفسه فقط. كل انسان لما ياتي واحد واحد ظاهره انه يشتريه لنفسه، فدعوى انه اشتريته لنا معا خلاف الظاهر فلا يقبل. بل يؤخذ بقول البائع ويحلف البائع ويفوت دعواه. هذا اذا سكت المشتري لم يبين انه اشتريته لنا. اما اذا قال اشتريته لنا معا ثم اراد احدهما الرد دون الاخر، هناك يلا جاوب، هناك يا اخي. قال فيه قولان او وجهان، فيه قولان او وجهان. ما الوجه الاول؟ ماذا؟ انه نعم بني مولانا بني مولانا بني مولانا بني مولانا لاحدهما الرد. ليش؟ لأن المشتري هنا متعدد والبائع علم بالتعدد، والبائع علم بالتعدد لأن أخبره المفروض. إذا علم البائع أنه يجوز لأحدهما أن يرد دون الآخر، ما دام علم أن المشتري متعدد إذا علم أنه من المحتمل أحدهما يرد دون الآخر ومع ذلك أقبل على البائع. إذن هو ملزم بقبول الرد من أحدهما لأن يعلم المشتري متعدد ويعلم أنه من المحتمل أحدهما يردون. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقال كلا لا يجوز لأحدهما. ليش؟ لأن المشتري صح متعدد لكن القبول كم؟ قبول واحد. وما دام القبول واحدا وما دام القبول واحدا إذن العقد واحد، ولد العقد واحد فالخيار واحد، فما يجوز احدهما يرد يعمله دون الاخر. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي. فخلاصة ماذا قال الشيخ الطوسي؟ انا هذا اؤكد على كلام الشيخ الطوسي لانه بعدين ماذا اريد نستفيد استفادات من كلام الشيخ الطوسي. وبأن كلام الشيخ الطوسي رواية الآن والشيخ الأنصاري يقف موقفه من الرواية كما سوف نشاهد. يعني هذا على الوجه ماذا الثاني؟ خلاصة هيك قال إذا كان شريكان مرة يذهبان معه فيجوز أحدهم مرة دون الآخر. مرة يذهب أحدهما إن سكت لم يقل إني أنا اشتريت للشركة لا يجوز أن كلام خلاف الظاهر. إذا أخبر قيل نعم يجوز أحدهما الرد لأن المشتري لما أخبر فإذا البائع علم بذلك، فالمشتري متعدد والبائع علم، إذا البائع أخبر على ذلك على قبولي والالتزام بقبول رجع عبدا بمال الشركة ثم أصاب به عيبا كان لهما أن يردا معا يعني وكان لهما أن يمسكا معا. هذا مشغول به شاهدنا احنا هنا. فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. بس هذا وين؟ إذا اشتريا معا أخذ أحدهما بيد صاحبه التقيت جيدا ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين لا كلاهما، لا واحد ذهب. ثم أصاب به عيبة، كان لهما أن يرد وأن يمسك، فإن أراد شاهدنا أحدهما الرد والآخر الإمساك نظرة يعني نلاحظ. فإن أطلق العاقب أو فإن أطلق ولم يخبر أو ولم يخبر ولم يخبر البائع أنه قد اشتري للشركة، ها ما قال له أني اشتريت للشركة، لم يكن له الرد. يوجد أن قلنا ظاهر الاشتراء له له، لأن ظاهر أنه اشتراء لنفسه، فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، فلم يقبل فلا يقبل، فلم يقبل فلا يلا شلون حكي هذا، فلم يقبل قوله. وكان القول قول من؟ قول البائع مع يمينه، مع يمين البائع إلى أن قام. وإن أخبر البائع بذلك يعني بأني أشتري لي ولشريكي، قيل فيه وجهان، أحدهما وهو صحيح أن له الرد. ليش؟ لأن المشتري صار متعدد هنا، لأن الملك بالعقد وقع الاثنين، فقد علم البائع يعلم بذلك أنه يبيع من اثنين، يعلم أنه كان لأحدهما يحق لأحدهما يعني أن ينفرد بالرد دون الآخر. فإذا تعلم بشيء شيء طبعا ليش ما يجوز لأحدهما الرد دون الآخر؟ هذا الوجه الأول، هذا أحدهما، ثانيهما ياه هذا. وقيل فيه وجه آخر، هذا الوجه الثاني، وهو أنه ليس له الرد. ليش؟ لأن القبول واحد في العقد، لأن القبول في العقد كان واحدا، يعني كأنما يقول وما دام القبول ماذا واحدا، فإذا ماذا العقد حينئذ يصير واحدا. وهذا بخلاف ما إذا ذهب معا، هناك يمكن أن يقول القبول متعدد، كأنما العقد يصير متعدد. انت وظاهر هذه العبارة، قصة شوف استنتاجات الشيخ الذي يريد استنتج، يقول قدس سره ظاهر كلام الأخير، لأن القبول في العقد كان واحدا شيد، أنه لو كان القبول متعدد فبلا إشكال، ها هذا خارج عن محل الكلام، بلا إشكال يجوز لأحدهما دون الآخر الرد. فالكلام وين؟ إذا كان القبول واحد، وبعد ويجل كلام، إذا القبول واحد يفصل، هناك تفصيل، إذا البائع علم بأن هذا القبول الواحد عن اثنين، ها؟ إذا علم، شو كلام الشيخ الطوسي يدل؟ إذا علم البائع عن هذا القبول الواحد عن اثنين، فيجوز لأحد من ردون الآخر، وإذا لم يعلم فما يجوز الرد. طبق العبارة. ثم الظاهر منه من الشيخ الطوسي مع اتحاد القبول، يعني إذا القبول كان واحد عفوا، وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدة من اثنين عن الاثنين، أما إذا دعاك القبول من الشريكة كما قلنا عادة وين يصير لو أخذ أحدهم هذه يد صاحبه، فلا كلام في جواز الاختلاط، يجوز لأحدنا أن نرد دون الآخر. وبعد جواز من الرجال إذا القبول واحد كان مرة يعلم البائع أن هذا القبول واحد عن اثنين، ثم الظاهر منه من الشيخ الطوسي مع اتحاد القبول، مع كون القبول واحد التفصيل بين علم البائع يعني بأن هذا القبول الواحد عن اثنين، فما يجوز أرد أحد من دون الآخر، وجهه فما يجوز. ظاهر هو شيء يريد يفصل الشيخ، ما هو شيء ولا هيكي ولا، يقول لا يحتمل شيء آخر يريد يفصل الشيخ. ليس المدار على علم البائع وعدم علم البائع بتعدد المشتري وعدم تعدد المشتري، لا يريد الشيخ الطوسي يفصل هكذا، بل لعل الشيخ الطوسي هكذا يريد يفصل، يقول حتى لو كان القبول واحد هذا القبول الواحد مرة هذا القبول الواحد يكون عن اثنين واقعا، ومرة عن واحد، إذا كان القبول عن اثنين فيجوز رد أحدهما، وإن لم يعلم البائع. فليس المدار على علم البائع عدم علمه، قلنا قبل قليل. نحن قبل قليل كأنما جعلنا المدار على من؟ على علم البائع. إن علم بأن المشتري متعدد فيجوز أحدهما الرد هنا. وإن لم يعلم فلا يجوز أحدهما الرد هنا. إحنا كأنما هكذا أردنا أن نفهم من عبارة الشيخ الطوس السابقة. الآن نتراجع. ونقول لا يريد هكذا يفصل الشيخ، بل هكذا يريد أن يفصل. يقول المدار على التعدد وعدم تعدد المشتري واقعا. إن كان المشتري متعدد واقعا فيجوز لأحد المرة دونها سواء علم البائع أو لم يعلم. وإذا لم يكن متعددا واقعا فلا يجوز لأحد المرة دونها. فالمدار الواقع ليس المدار على علم البائع وعدم علم. وعندنا قرينتان في كلام الشيخ الطوسي تدلان على ان المدار على التعدد واقعا وعدم التعدد واقعا، يعني المدار على كون المشتري متعدد واقعا او غير متعدد واقعا. فاذا متعدد واقعا يجوز احد مرة دون الاخر علم البيع او لم يعلم. القرينة الاولى هكذا قال قدس سره، هكذا قال قدس سره. يقول قدس سره اذا ذهب احدهما واشترى، احدهما واشترى ثم ادعى اني اشتريته عن الاثنين لم يقبل كلام. ليش؟ لانه خلاف. انظر بما علم الظاهر، انظر بمحلك. هذا التعليل قرين على ما نقول. كيف التعليل قرين على ما نقول؟ لانه لو كان المدار على الواقع كان مناسب ماذا يقول؟ لكن لو كان المدار على علم البايع وعدم علمه كان المناسب ماذا يقول؟ كيف يعلم؟ يقول لانه لا يعلم البائع بالتعدد مناسب هكذا يعني. مع انه لم يعلم هكذا بل علل قال لانه خلاف الظاهر. فهذا معناه ماذا؟ انه يدعي شيء خلاف الظاهر. الظاهر يثبت انه اشتراه له فقط، اما لو ادعى دعواه انه اشتراه خلاف الظاهر. هذا معناه انه لو ترى خلاف الظاهر لازم يأتي. لو ترى خلاف الظاهر معناه انه ماذا يقبل، يعني لو ثبت انه اشترى عن الاثنين واقعا معناه يقبل. هو خلاف الظاهر لا يقبل لانه لا يمكن اثباته، اما اذا ثبت ايه معناه يقبل، يعني اذا ثبت انه اشترى عن الاثنين يقبل. فاذا على هذا الاساس لم يعلل بأنه لم يعلم البائع. لو كان المدار على علم البائع وجاهله كان من المناظر أن يقول لأنه لا يعلم البائع بالتعدد، مع أنه علل بمن؟ لم يعلل بهذا بل علل بمن؟ لأنه خلاف الظاهر. فهذا دليل على أن المدار على التعدد الواقعي وعدم التعدد الواقعي. لكن بما ان الظاهر عدم التعدد الواقعي فدعواه انه اشتغل الاثنين خلاف الظاهر فلا يقبل. لكن هذا معناه لو ثبت الظاهر خلاف الظاهر هذا لو ثبت يقبل يعني. هذا القرينة الاولى. جيد احسنت. القرينة الثانية ماذا قال؟ سيحلف البائع. البائع ماذا يقول؟ انه اشتريته لك فقط وفقط. يحلف البائع لكنه يعني ماذا؟ اذا يحلف البائع يعني لو كان هناك بينة للمشتري على التعدد واقعا
ثبت الضرورية. فهذا يدل على أن المدار على التعدد الواقع، لأن البينة حينما تأتي ماذا تقول؟ تقول المشتري متعدد، هنا المشتري اشترى عن الاثنين، يعني مدار عليهم على التعدد الواقع على متعدد الواقع. لو كان المدار على العلم والبايع على علمه قل هذا عدد بالبينة، عبر البينة جاعد وجاعدة أن المشتري متعدد ميتي وميتي، حتى يقول أنا لا أعلم عبر متعدد واقع أنا لا أعلم، ما البايدة من التعدد الواقع ومن هذا البينة. فإذا جاءت البينة وشهدت بالتعدد قبل، هذا معناه على أن المدار التعدد الواقعي وليس المدار على علم البائع على علمه، وإلا هذا المدار على علمه على علمه هو في البينة لا يكفي إلا اللهم إلا اللهم. شطنة العشر، أن المشتري يدعي هكذا إنك تعلم أيها البائع بالتعدد لأني اشتريت عن الاثنين، تعلم. البايع يقول والله لا أعلم، والله لا أعلم، سيحلف البايع ماذا؟ على عدم علم. لعل مقصود الشيخ الطوسي هذا، ولكنه لو جاءت البينة، البينة بما تشهد؟ لأنك تعلم فيقبل. لعل مقصود الشيخ الطوسي هكذا، فهذه القرينة الثانية لا تشهد، هذه القرينة الثانية إنما تشرح لو كان المشتري يقول إني اشتريت عن الاثنين، واقعا اشتريت أنا عن الاثنين، والبائع يقول بل عن نفسي، هنا هي القرينة تكون، لأن حينما تجيء البينة ما ينتج حتى عدد الواقع. إذا هذا إذا تقبل البينة يعني هذا معناه أنه علم البحر علم ما لم تخليه. إذ لو كان المدار على علم البائع هو كان يحق للبائع يقول افرض البين تشهد التعدد الواقع، لكن أنا لا أعلم. فإذا هذا قبول البينة دليل على أن المدار على ما على التعدد الواقع، لكن هذا لو كان المشتري يقول أنت أن المشتري متعدد واقع. أما إذا كان المشتري هيك مقصود الشيخ الطوسي في عبارة اللي ذكرناها، مشتري يقول أنت تعلم يا البائع، والبائع يقول لا والله ما أعلم، فالبائع يعلم على عدم علمه، والبينة تأتي وتعلم على علمه. فما يصير أن هذا شاهد التفتوا يا إخوان جيد.
حتى لو قال أنه أن البينة أن الحلف ليس على العلم، إلا أن البينة هنا ليست بالواقع ولا بالظاهر، البينة يعني مهما قالت
ليست بالواقع. زين طبق العبارة تثبت الواقع ظاهرة هكذا خلنا تقولوا لا تثبت الواقع إمارة ليس بقر إمارة هذا هي تنزيل تثبت الواقع لكن إثباتا ظاهريا مو أنه تثبت الظاهر ظاهرة لا غلط خلص لا تثبت الظاهر ظاهرة تثبت الواقع ظاهرة فينظر إلى الواقع تريد إثبات ظاهر زين من ثم الظاهر يلا شوف يا اخي انظر بلي لكن التامل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين او لواحد تشيل تفصل الرجال ما يجعل الشيخ الطائفه حتى طلع روح الشريفه ما يريد يفصل بين علم البارع بالسعر عدم علمه لا يفصل بين كون المشتري واقعا متعدد ام لا فاذا القبول افرض قبول واحد لكن اذا المشتري متعدد واقعا علم لا او ما يعلم هذا بعد بالتالي حينئذ ماذا يجوز احد يمر واذا لواحد ما يجوز الرأي فانه لقرينتين كده القرينة الاولى فانه قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم اخبار المشتري بالاشتراك يعني اذا جاء المشتري واطلق ولم يقل انا اشتري ما ذلك الينا قال بان الظاهر انه علل بان هذا متعلق بمن علل بانه علل عدم قبول عدم الرد جوازه بان الظاهر انه اشتراه لنفسه علل بهذا ما علل بعدم علم البائع بالتعدد لو كان مدى على علم البائع وعلى علمه كان مناسب لا يقبل كلامك ايها المشتري لان البائع لا يعلم. هذا كان يكفي. بعد ما تتباعي ان تقول لي ان الظاهر ماذا. وانا هم ترى تتم ثم اذكرت بعد اوضح كثير هذا القرين. وان كان هاي تتم لم يذكرها الشيء. وكذا القرين الثاني. حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه. قال يؤخذ بقول البائع بيمينه. هذا معناه شنو؟ يعني المشتري لو كان له بينة لازم وجهي. المفترض ان قبول البينة من المشتري اذا شهدت البينة عيانا البينة. على ان الشراء بالاشتراك. هذا حكمه المستلزم لهذا دليل. دليل عيانا. وكذا حكمه حكمه ليس المبتدا حكمه هذا بقبول البيع بان الباع قول مقدم باليمين الذي يستلزم هذا قبول البينه من المشتري دليل هذا الحكم على انه فهذا دليل خبر الى حكم دليل على انه يجوز التفريق ما يجوز احد من الرجل الاخر بمجرد ان يثبت التعدد في الواقع بالبينه اذا البينه اكبر التعدد الواقع يجوز احد من وإن لم يعلم به البائع ليس المدى على هذا مجرد ثبوت تعدد الواقع إلا أن يكون هذا مقصود الشيخ أن المشتري كان يقول أنت تعلم أيها البائع والبائع يقول لا لا أعلم فاليمين على نبي الحل والبين على إثبات العلم الصيد وهذا مقصود أن القرينة قرينة هذا البائع إلا أن يحمل اليمين على يمين البائع يعني كان المشتري يدعي أنت تعلم فالبائع ماذا يحلف على أني لا أعلم اليمين على يمين باع على نبي العلم والبينة تثبت ويراد من البينة البينة على انه لا انت تعلم اعلمتك انا المشتري اعلمتك ايها البائع بان نثنى على اعلام المشتري للبائع بالتعدد انت تعلم وكيف كان فمبنى المسألة على ما يظهر خب هواي حسينها يا اخي هواي حسينها صدق هواي حسينها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه نتيجة الصاع إذا المشتري متعدد واقعان وانتصاري ولا انتصاري ولا جاز لأحدهم قل ليش إذا المشتري سؤال بينه وبين إذا المشتري متعدد يجوز لأحدهم لأن العقد متعدد لأن العقد ماذا فإذا العقد متعدد فيجوز لأحد من رد دون ما أقول هذا منين استنتج الشيخ الأنصار صحيح إذا المشتري متعدد الشيخ الطوسي يقول يجوز لأحد من رد لكن من أين استنتج الشيخ الأنصاري أنه إذا العقد متعدد لا لا لأن العقد واحد ما ومع ذلك يكون الشيخ الطوسي يجوز لأحد شلون بان هيك نقول انه لكل مشترية مدخلة وان كان العقد واحد من اشترى معيبا له الخيار لعله بس يقول الشيخ الطوسي من اشترى يصدق على كل واحد منهما وان كان العقد واحد من اشترى معيبا يصدق على هذا المشتري ولا ويصدق فإذا يصدق إذن يجوز أحد ما بده منها فإذا أكرر هنا صحيح الشيخ الطوسي كلام يدل إذا تعدد المشتري واقعا يجوز أحد ما بده من الآخر لكن النقطة ماذا لم يقل لأجل أن العقد متعدد كما أراد الشيخ الأنصاري يتضح لعله قال إذا المشتري متعدد واقعا يجوز أحد ما بده من الآخر لعله من باب أنه أمر بعقد واحد لكن 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 مولانا بلي كل منهما يثبت له خيار وإن كان العقد واحد من باب ماذا من اشترى الدليل يقول من اشترى معيبا هذا يصب على كل واحد منهم انظر يا أخي يقول وكيف كان يعني سواء هاي القرينة الثانية تمت أو لم تتم القرينة الثانية تمت أو لم تتم فمبنى المسألة على ما يظهر مبنى المسألة شنو أنه هذا يجوز أحد من رد دون الآخر مبنى علامة على أن هذا التعدد الواقع للمشتري يعدد العقد أم لا واذا يعدد العقيد فاذا لكل منهما خيار. اذا ما يعدده ليس لهما خيار كل واحد. انا قلت لا مو شكور لعل الشيخ يقول على انه بيتعدد المشترك والعقد يتعدد لا الخيار يتعدد وان كان المشترك وان كان عقد واحد. لعله انت الشيخ التوصيل لعله والامر سهل من هذه الناحيه. مش شيخنا الانصار مولانا الجليل انت رايك الجليل ماذا؟ ان الخيار ما هل يجوز لاحدهم مره؟ انا اقول لا انا رايي موافق للمشهور. يعني شنو موافق للمشهور؟ لا يجوز لاحدهم مره. تترك بعد الشيخ الطوسي وفلان واترك ابويا احنا بعد خلنا رحم الله والديه ايش ما خلنا احتجاج من هذا الشيخ الواحد وما يجي يسقط كلام الاخرين. مو يعني مهم هذا قصدي. يعني انا بناي هذا اتلاف للعمر بلا شيء يسمونه على اي حال على اي حال على اي حال. فالمقصود يا اخي رايك الجليل ماذا؟ رايي الجليل رايي انا انه لا يجوز احد مرد. لماذا؟ يقول لان ظاهر الادله ان خيار العيب واحد واحد لا ان كل واحد له خيار واحد واحد. فاذا واحد واحد فاذا لابد اما ان يتفق على اعماله لابد ان يتفق على اعماله. اما واحد يعمل الثاني ما يعمل ما يصير لانه واحد. اذا جاز لاحدهما ان يعمل والاخر لا يعمل انا متعدد وبما ان الموضوع واحد اذا ما يجوز احدهما اعماله فقط من دون موافقه هذا دليل الشيخ الانصاري. وانت حضر جنابك لعلك تقول ولكن ظاهر الادله التي تقول من اشترى شيئا معيبا يجوز له الرد يشمل كل واحد من هذين. يجيب بجوابين عن هذا اشكاله. الجواب الاول يقول قدست الروح بانه هذا المنصرف من حده غير مقامنا المنصرف منا غير مقامنا. يعني المنصرف منا ماذا؟ اي مقام المنصرف منا؟ صورة ما اذا الانسان اشترى ماذا؟ لنفسه شيئا مستقلا منصرف منا هذا. وليس المنصرف منه صورة ما إذا اشتريا معا شيئا واحدا على سبيل الاشتراك. هاي أولا. وثانيا الرد الثاني ومع التنزل نقول مرسل الجميل سيته إن كانت قائما بعينه سيته يظهر التهمات. تلك تدل على أنه لا يجوز أحدهما الرد لأنه لو رد أحدهما لا يصدق ان الشيء قائم بعينه فلا يجوز لاحدهما اذا الرد. ثم يقول ان قلت البائع يعلم بانه بان المشتري متعدد اذا التشقيق حصل من فعله كما قال العلامة. قلت الجواب غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.